إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند نقل المصنف عن شرف الدين العملي من مصنف الروافض، قال مصنفه: وأما شرف الدين العملي في مراجعاته التي زعم فيها أنه منصف يقول الحق، فقد جاء في كتابي هذا بالطامات والدواهي الغليظة بما افترى من الكلام والوقيعة في الصحابة عموما والخلفاء الثلاثة خصوصا، بطرق غامضة وأساليب ملتوية. طبعا دي دايما أساليب من؟ اللي بقى مع بين الخيانة والكذب دايما يلف وإيه ويدور. نعم. قال: فقد عرض بأبي بكر وعمر أنهما خطبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فلم يزوجها من أحد منهما، وزوجها من علي، فحسداه على ذلك وكاداه بكل وسيلة فلم ينجحا. فقال العاملي في ذلك مع الشتم لأبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما، وقد تضافرت الروايات أن أهل النفاق والحسد والتنافس لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيزوج عليا من بضعته الزهراء وهي عديلة مريم وسيدة نساء أهل الجنة، حسدوه لذلك وعظم عليهم الأمر، لا سيما بعد أن خطبها من خطبها فلم يفلح، وقالوا إن هذه ميزة يظهر بها فضل علي فلا يلحق بعد هلاكه ولا يطمع في إدراكه طامع، فأجلبوا بما لديهم من إرجاف وعملوا لذلك أعمالا، فبعثوا نساءهم إلى سيدة نساء العالمين ينفرنها أي من علي ينفرنها، فكان مما قلنا لها: إنه فقير ليس له شيء، لكنها عليها السلام لم يبق عليها مثلهن وسوء مقاصد رجائهن، ومع ذلك لم تبد لهن شيئا يكرهن حتى تم ما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لها. طبعا دي تلفيق، يعني تمام تلفيق بيجيب كده وبعد يبدأ يشكل مين في مين، في أبي بكر وعمر. طبعا هذه من الأكاذيب المنفقة التي لم تكن إلا عند الرواق. قال: ولقد نسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان على ابنتين، وتمنى أن لو كانت له ثالثة فيزوجه أيضا، وأن أبي بكر وعمر لم يصنع هذا الصنيع ولا شيئا منه تجاهها ولا تآمر عليه. وقد تناقض العاملي، فإنه ذكر أيضا ما يدل على تبرم فاطمة رضي الله عنها بزواجها من علي، فقد افترى على أبي هريرة قال: قالت فاطمة: يا رسول الله، زوجتني من علي وهو فقير لا مال له. طبعا دي كذب آخر على ايه؟ على أبو هريرة. وطبعا الرواية دي بتدل على في أثر، يمكن اليوم أنا داخل بقلب النتيجة كده بشتوتر بيقول لك ايه، بيقول الكاذب ملوش رجلين. هي دي بقى الكاذب ملوش رجلين. لازم دايما زي ما تكونش في أصول وفي ثوابت، لازم تيجي ايه الزلات والضربات والتنفضات. قال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أما ترضين أن الله عز وجل اطلع إلى الأرض فاختار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعدك؟ وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد فاطمة في مرض أصابها على عهده، ف فقال لها كيف تجدونك يعني سأل عن حالها كيف ترى نفسك في نفسك. قالت والله لقد اشتد حزني واشتدت طاقتي وطال سقمي. قال صلى الله عليه وسلم أما ترين أني زوجتك أقدم أمة إسلاما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما؟ ثم قال العامري والأخبار بذلك متداثرة لا تحتملها مراجعتنا. الأخبار مضافرة فيما في ديني أنا. قال وقد طعن في إيمان أبي بكر وعمر وطاعتهما للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عثمان رضي الله عنه وكل من أطاعهم فزعم أنهم كانوا لا يمتثلون لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤولون قوله لصالحهم دون أي اشتراك في مخالفته. إلى أن قال أما الخلفاء الثلاثة أولياؤهم فقد تأول النص عليه في الخلافة للأسباب التي قدمناها. هو يقول يعني الرجل في مراجعته هذا وزعم أن عليا كان دائما الشكوى من قريش وزعم أن عليا طبعا الزعم نفسه صرباط وزعم أن عليا كان دائما الشكوى من قريش ومن أبي بكر وعمر فقال وكما احتج أيام خلافته متظلمة وبث شكواه على المنبر متألمة وأن هذا كاذب وبهتان وأنه دائم الدعاء عليهم بقوله اللهم إني أستعينك على قريش ومن أعانهم فإنهم قطعوا رحمي فصغروا عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي. ده أيضا مثال كلامنا الشيء الرافض. قال المصنف ولقد نسي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يرى الدنيا تساوي شيئا عنده فكيف بالخلافة التي أخذها وهو كاره لها لولا ما كان يؤمن من استقامة الناس على الدين والقضاء على الفتن. ومن الأمور التي لم يتورع عنها العاملي زعمه أن الحسن بن علي جاء إلى أبي بكر وعمر وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انزل عن مجلس أبي. أن الحسن بن علي جاء إلى أبي بكر وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انزل عن مجلس أبي. وقع الحسين مثل ذلك مع عمر وهو على المنبر أيضا. من أكاذيب ترتقون على العام. وهناك صراعات كثيرة وتشويه للحقائق وسباب لخيرة الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم لم يجد العاملي أي حرج في ذكر هذه المواقف التي لا تمت إلى الإسلام بأدنى صلة. وله هجوم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من التعريض بها والسب والشتم الذي لا يليق إلا به ومن يعتقد معتقده ما لا أستطيع ذكره هنا لطوله ولعدم صبر المؤمن على النظر فيه وقراءته. فقد ذكر في وفرة السبب والسب والتعريض بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا على منبره فأشار نحو مسكنها قائلا تبقى الكذب ها هنا الفتنة حفاظ القرن الشيطان في سياق طبعا هذا عندنا في الصحيح. لكن لما اقول لك بقى مثل هذا الكذاب ويبدا يجيب هذا الكلام ويقول لك ده عندهم في البخاري يقول كذا ويبدا يذكر الكلام من يغتر بهذا الكلام؟ ليس هؤلاء طلاب العلم لا الهمج الرعاع ويبدا بقى اللي بيقول حجر الشيعه والحوارات مع الشيعه والكلام يبدا يلبس عليه فين؟ بمثل هذه الاكاذيب وهذه الاباطيل. قال المصنف ولقد اذهب الحقد والكراهيه لام المؤمنين عقله فادعى ان قرن الشيطان يطلع من بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة عائشة التي دفن فيها وأن الفتن والشرور كلها تنبعث منه وحاش ذلك أن يقع. فانظر إلى سفه هؤلاء الفجار. إلى أن قال ثم أسند الحديث شفتم؟ كذاب يعني الكذب في الروايات منين عرفوا أنه كذاب ينسب إلى قائل القول ما لا يقول بل لن يلقه بعد ويزعم أنه هذا كاذب وبهتان تمام. ثم أسند الحديث إلى البخاري ومسلم متجاهلا معنى الحديث والمقصود من الصغير مؤكدا انه وارد في عائشة وفي ذم حجاته. طبعا خلي بالك دلوقتي ايه يقول في البخاري ومسلم انه لا يعتبر البخاري ولا مسلم تمام مؤكدا انه وارد في عائشة ففي ذم حجرتها التي حوت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشرية. قال واختلق العاملي حديثا اورده عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه اختلق ها هذا كذب ادعو لي اخي فجاء ابو بكر فعرض عنه قم قال ادعو لي اخي ثم قال ثم قال ادعو لي اخي فجاء عثمان فاعرض عنه ثم دعي له علي فستره بثوبه واكب عليه فلما خرج من عنده قيل له ما قال لك قال علمني الف باب كل باب يفتح له الف باب. طبعا كذب. فيذكر ايضا انه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كاد للاسلام كثير من العرب والمنافقين والذين يريدون للاسلام شرا وهؤلاء في جانب وفي جانب اخر كان فيه كثير من العناصر الجياشة بكل حنق حنق يعني حنق عليه حنق شد غيظه عليه حنق من محمد وآله وأصحابه تريد انتهاج الفرصة وأخذ الحكم قبل أن يستفد الإسلام بقوة ونظام ويقتل بهذا أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. ثم قال فوقف أمير المؤمنين بين هذين الخطرين فكان من الطبيعي له أن يقدم حقه قربانا لحياة الإسلام وإثارا للصالح العام إلى قوله فانقطاع ذلك النزاع وارتفاع الخلاف بينه وبين أبي بكر لم يكن إلا طرقا على بيضة الدين. وينقل عن عمر وينقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال لابن عباس في كلام دار بينهما إن قريشا كرهت أن تجتمع فيكم النبوة والخلافة فتجحفون على الناس. وهذه الكلمة مثل الكلمة التي تقول في كتبهم عن الباقر الصادق ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة ليست له، ومن جحد إماما من عند الله، ومن زعم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب في الإسلام. تمام؟ أو الكذبة الأخرى في قولهم ولله وراء هذا العالم 70,000 عالم، في كل عالم 70,000 أمة، في كل عالم 70,000 أمة، كل أمة ولله وراء هذا العالم 70,000 عالم، في كل عالم 70,000 أمة، كل أمة أكثر من الجن والإنس، لا هم لهم إلا اللعنة على أبي بكر وعمر وعثمان. نعم؟ ما عادش قرآن يجي خالد بقى ده في طماط صدق وكده ما عادش قرآن، لكن هو طبعا ما زلنا في استطراد. ما بيكلموش بعقل بقى، بيكلموا بدين. ومصر ان ده في الاسلام وان ده جانب من الاسلام. يعني هو كل ده يعني مثل الحمد لله انكشف لنا والاخوان الفضلاء والطلاب العلم انه الخونة والكذبة منين من هذا الكلام، ولسه جاي يعني لسه انا جاي اضافات عن هذا جاي في القرآن، أشياء لم يذكرها الرجل في التفسير، أشياء لم يذكرها الرجل في الحديث في الإجماع، طبعا الأشياء بقية دين الإسلام وما أدست فيه باسم الإسلام وأنه من الإسلام. الخونة الذين يقولوا أنه مذهب يتعبد به حاجة من اثنين، إما أنه كذاب وإما أنه جاهل، والكذب إذا كان عن علم يعني فليتأكد أنه خائن، فليسمى في هذه الحالة علم بالمرة، وليسمى أهل العلم إلا أن يرى هذا الهذيان ثم بعد ذلك ليقضي ما شاء. تمام؟ ما يكون هو من رب الكون بس ما يكون يا رب. قال وللشيعة دعاء يسمونه دعاء صنمي قريش أي أبي بكر وعمر، ونصه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما إلى آخره. لا وجبتيهما الله يتواهم وهذا الدعاء انتظم الخليفة الراشد أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عليهم جميعا، وقد أشرنا إلى عدائهم للخلفاء في درس الرجعة والمهدية طبعا سبق هذا الكلام. وعلى العموم فإن كتبهم مملوءة بالسب والطعن في الصحابة لا يستثنون إلا خمسة، وهم وقيل سبعة طبعا سبق بكل المجلس السابق ذكر عددهم، وقيل 17 من مجموع ذلك العدد الضخم من الصحابة الكرام رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. وللطبرسي في كتابه أيضا هذا من مجرميهم سبق طبعا نقل كلام عنه في كتابه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. تمام؟ من الغمز واللمز والأكاذيب على آل البيت ما يدل دلالة واضحة على بعد هؤلاء العتاة عن الدين الإسلامي الحنيف. يعني احتاج أحط صدى مهم من جملة هذا الكلام الذي جازم به المصنف هو كما قال. قال من الغمز كان الطبرسي هذا في كتابه من الغمز واللمز والأكاذيب على آل البيت ما يدل دلالة واضحة على بعد هؤلاء العتاة عن الدين الإسلامي الحنيف، وجهل بحق الصحابة وأنهم بعيدون عن هدي الإسلام كل البعد. وهكذا فعل الطوسي في كتابه الغيبة أيضا. طبعا تلاحظون من كل هذا وما يأتي أنه يعني هؤلاء استشهدين الرواق دول الأكاذيب استشهدين الرواق وتعبدوا ربهم المزعوم به. تمام؟ وعليه الخالق يأخذ من الثالث عنه. تمام كده؟ فهو هذا المعتقد معتقد من بين فرس ودم، بس مش هو بقى لبن، لا يمكن يكون لبن. تمام؟ وهكذا فعل الطوسي في كتابه الغيبة، والخميني في كتبه ردد تلك الأفكار وبالغ في زخرف القول مثل كتابه ولاية الفقيه المشهور وغيره من كتبه ووصاياه. قال المصنف وإذا كنت قد وعيت أيها القارئ الكريم كلما تقدم ورأيت مواقف الشيعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأهل بيته بل والقرآن الكريم وعامة أهل السنة، ورأيت تلك العداوة الشديدة وتلك المواقف التي يئن لها قلب كل مسلم، فإن مما ينبغي أن يطأطئ له الشيعة رؤوسهم خجلا أن تكون تلك المواقف هي عقيدتهم نحو دين الإسلام وأتباعه، وهم يدعون أنهم من أتباعه، وأن يذكر المنصفون من كتاب الشرق والغرب. طبعا هذا الكلام يأتي لاحقا. وأن يذكر المنصفون من كتاب الشرق والغرب ما يرفع رأس المسلم فخرا واعتزازا بدينه وبأسلافه، ومن بيانهم للحق ومن بيانهم لحقائق الإسلام والخلفاء ودور المشرق ودور الصحابة رضي الله عز وجل عنهم في إسعاد البشرية لوصول الخير إليه، ونقلهم بكل أمانة ما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف نشر الإسلام لا لشيء إلا لأرضاء الله تعالى، وقيام بواجب الدعوة نحو البشرية جمعاء مع ما كانوا فيه من الفاقة والزهد والترفع عما في أيدي أهل البلاد المفتوحة، وقيام بذلك العدل الذي أدهش أهل كل مكان وفئته أقدامهم الكريمة، فدخلوا في دين الله أفواجا راغبين مغتبطين لهذا الدين، وصاروا فيما بعد ذلك من جنود الإسلام الميامين ذكر أخذ المصنف يذكر بعضا من شهادة المنصفين من الكتاب من كتاب الغرب الذين يحبون صفة الإنصاف، ودي من الصفات الجبلية التي تنمو بالاكتساب أو تندثر بالاكتساب المخالف. قال: والآن اسمع ما يقوله المنصفون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عشرات الأمثلة تركتها لئلا يطول البحث، ويمكنك الرجوع إليها بسهولة ويسر إلى كتاب الإسلام والرسول في نظر منصف الشرق والغرب. يقول الكاتب الإنجليزي المشهور كارل في إعجابه بالقرآن الكريم: إن القرآن كتاب لا ريب فيه، وإن الإحساسات الصادقة الشريفة والنيات الكريمة تظهر لي فضل القرآن، الفضل الذي هو أول وآخر فضل وجد في كتاب نتجت عنه جميع الفضائل على اختلافها، بل هو الكتاب الذي يقال عنه في الختام: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لكثرة ما فيه من الفضائل المتعددة. ويقول الفريد غوليوم أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة لندن: علينا من المبدأ أن نقرر أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان واحدا من أعلام تاريخ العظماء، إلى أن قال: إن إخلاص خلفائه لدعوته وإيمانهم بها وفهمهم لها قد جعلهم يعملون على تعميم الدعوة الرحيمة. وقالت الدكتورة لوراتيتشا فاليري الكاتبة الإيطالية في كتابها محاسن الإسلام، قالت: أما الخلفاء الذين خلفوا محمدا صلى الله عليه وسلم في حكم الدولة الإسلامية الذين كانوا تراجم ضمير صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا دي شهادة على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، والصحابة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، فقد صاروا على سننه التي سنها لهم، وحملوا راية الإسلام إلى قلب القارة الآسيوية من جهة، وإلى أمواج المحيط الأطلسي من جهة أخرى. والدكتور أهامي قنصل اليابان في مصر أعرب عن إعجابه بالقرآن وما فيه من الهدي والخير أو الهدى والخير، قال: إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إذا تمسكوا بما جاء في القرآن الكريم من تعاليم فإن هذا يكون سببا في تقدمهم في نواحي الحياة الاجتماعية والأدبية والدينية والسياسية، لأن القرآن قد جمع المدنيات قديمة وحديثة وهو كتاب جامع شامل. وقال المثل جوتا: كلما قلبنا النظر في القرآن، نعم يعني واحد منهم يعني، قال: كلما قلبنا النظر في القرآن تملكنا الروعة والوجد، لكننا سرعان ما نشعر نحوه بجاذبية تنتهي بنا حتما إلى الإخبار، وبين الكتب المقدسة نموذج عال رفيع، ولسوف يحيى تأثيره في النفوس في جميع الأجيال والعصور. ويقول شير عن كلية الحقوق بجامعة فيينا في مؤتمر الحقوق عام 1937: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد، ركزوا أمسيك هذا، إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم إليها، إذ إنه رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع. ما رأيكم في هذا السياق؟ ها؟ طبعا خاص. يعني هو ما يعني مات هذه يعني كأنه جاء من عند نفسها بكلمة اللي رأيه يقول إيه بعدها؟ يقول: سنكون أن يأتي بتشريعا سنكون نحن ربنا أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد 2000 سنة، يعني لو جبنا مثل ما هو جابه هتيجي كلام ما إيه. فكان يجب على المصنف أن يعكر هذا خلل عقائدي لا يسلم له، لكن الرجل هو تكلم برضه من وجهة نظره إنه يعني محمد صلى الله عليه وسلم جاء بكلام جميل، جاء منين بقى إن هم اللي جاء مع حاجة حلوة. قال الأستاذ خيز كامبر قبرصي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، قال هذا الذي امتدت ايدي خلفائه لاقصى حدود اوروبا، فاناروا بحسن عدلهم وامانتهم وجميل تقواهم ظلماتهم، ومزقوا بنور الفرقان دياجر جهلاتهم. قال المصنف: وهناك نصوص كثيره جدا عن هؤلاء الذين يحبون صفه الانصاف، فاقراها وقارن بين مواقف هؤلاء ومواقف الشيعة لترى الأذن الفاحش للمسلمين بانتساب هؤلاء إليهم مع بقائهم على تلك الأقوال والمعتقدات التي قدمنا ذكرها عن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأهل بيته وعامة المسلمين وكتابه المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي الكتاب والسنة والإجماع وقال أهل البيت وسائر علماء الإسلام ما يغني عن الاستشهاد بكلام غير المسلمين لولا أني أردت إظهار خزي الرافض. وده يعني هذا هو التعليل الذي من أجله ذكر المصنف كلام هؤلاء، وإلا المصنف كما نحن عليه هذا لا يهمنا لا من قريب ولا من بعيد أن نقول ونتوج ما نحن عليه ونذكره بكلام أهل الكفر ونشوف إيه التجارب عملت إيه وده قال إيه، وده لا يعني الشيء بالمرة ابدا، لكن الرجل يعني اراد ان يسقيهم من نفس الايه من نفس الكاس، يعني تقول هذا وهؤلاء اهل الكفر حد ايش يقوم بالاسلام، اذا انت تدعي انك مسلم وهذا ليس بحقيقه. تمام. نعم. قولهم بالبدايع على الله تعالى، البداء معناه الظهور بعد الخفاء كما في قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، اي ظهر، ومعناه ايضا حدوث رأي جديد لم يكن من قبل كما في قول الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بدا ولو معاني اخرى كلها لا تخرج عن مفهوم تجدد العلم بتجدد الاحداث، وهذه المعاني تستلزم سبق الجهل وحدوث العلم تبعا لحدوث المستجدات لقصور العقول عن ادراك المغيبات عن إدراك المغيبات الشيء المغيب. طبعا هذا كله طعن في علم الله عز وجل وإحاطته. تمام. وإذا أطلقت هذه المعاني على الإنسان فلا محظور فيها لتحققها فيه، وأما إذا أطلقت على الله عز وجل فلا شك أنها كفر تخرج صاحبها من الملة. إذا أطلقت هذه المعاني على الإنسان فلا محظور فيه، شيء طبيعي، يعني انت اليوم بتقول كلام وترجع عنه غدا هكذا، لكن الذي خلق الانسان اذا كان هذا معتقد فيه شو هذا الكلام، من وين هذا الدين الاسلام؟ لا يمكن. ولذا قال الرجل: اذا اطلقت على الله عز وجل فلا شك انها كفر تخرج صاحبها من الملة. وده ايضا مهمة منه نحتاجها بعدين، ذلك ان الله تعالى عالم الغيب والشهادة، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما ظهر وما سيظهر على حد سواء، ومحال عليه عز وجل حدود الجهل بالشيء فتبدو له البداءات فيه. فهذه العقيدة معلومة من الدين بالضرورة، هذه ايه؟ هذا اعتقاد، معلوم من الدين بالضرورة، ومعلوم ممكن دين من المعلوم الدين بالضرورة اعتقد واستحله. نعم. يعني شيء معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا خلاص، يعني شيء في دم ولحم المسلم. تمام. يعني شيء ما. وهذه العقيدة معلومة من الدين بالضرورة انها باطلة لدى كافة المسلمين، ولا يتصور اتصاف الله بها الا من لا معرفة له بربه، واستحوذ عليه الجهل والغباء. فما هو موقف الشيعة من هذه القضية؟ الواقع أن كل كتب الشيعة تؤكد وجود اعتقاد هذه الفكرة عن الله عز وجل، بل ووصل بهم الغلو إلى حد أنهم يعتبرونها من لوازم الإيمان. شوف الكلام، يعتبرونها منين؟ من لوازم الإيمان. يعني هذه خلي بالك، شوف اللي فات ده كله، كل فقرة فيها كفر كفر، من اعتقدها كفر كفر، كل فقرة. يعني لو واحدة فقط اعتقدها خلاص ليس بمسلم، فبالك كل هذه الطماط. كما سيأتي ذكر النصوص عنهم ذكر المصنف لاحقا تأتي، إلا أن الأشعرية يذكر عنهم أنهم اختلفوا بالقول بها إلى ثلاث مقالات. ده قول الأشعرية، لكن الرجل استقرأ كتب الروافض لم يجد ما قاله الأشعرية. لكن على فرض يأتي الكلام، فرقة منها يقولون إن الله جل وعلا كتب له البدائات، وإنه يريد أن يفعل الشيء في وقت من الأوقات ثم لا يحدثه بسبب ما يحدث له من البداء. وفسروا النسخ الحاصل في بعض الأحكام على أنه نتيجة لما بدا لله فيها. شبه الكلام دي إيه بقى؟ شبه ولا أدلة؟ يلبسوا بها. تعالى الله عن قولهم، إذن هذا قول باطل. وفرقة أخرى فرقوا بين أن يكون الأمر قد اطلع عليه العباد أم لا، فما اطلعوا عليه لا يجوز فيه البداء، يعني شيء خلاص انت عرفت يبقى خلاص سلم بيه وخلاص مش ينفع تراجع فيه، لكن شيء لسه ما جاش ممكن يرجع فيه. ده معنى كلامه. وما لم يطلع عليه اي العباد، وما لم يطلع عليه اي العباد بل لا يزال في علم الله فجائز عليه البداء فيه. وايضا هذا كالسابق في البطلان. وذهب قسم منهم الى انه لا يجوز على الله البداء باي حال. ده نقل هذا الكلام الاشعري في مقالات. قال المصنف: ولكن كما قدمنا فإنه بالرجوع إلى مصادر الشيعة الإمامية الرافضة تجد أنهم متمسكون بهذا المبدأ، ويقرون أن الله جل وعلا تبدو عليه البدآت، ويذكرون فيه فضائل من يعتقد على الله عز وجل البداء. أكاذيب كثيرة منكرة دون ذكر خلاف بينهم، يعني يجعلهم من الفضائل الذي يعتقد هذا الاعتقاد الباطل، يعني يعدون ده من مناقبه ومن فضائله، ولا يذكرون خلافا في هذه المسألة. قال المصنف: وقد يصدق كلام الأشعري على بعض المعتدلين، أو قد يصدق كلام الأشعري على بعض المعتدلين، قد يكون ممن مال إلى التشيع ولم يبلغ فيه غلو الإمامية، ممكن يكون هذا المحمل. المهم ذهب المصنف في بيان أدلة الروافض على القول بالبداء. تمسك الرافضة بعقيدة البداء تمسكا شديدا، ولهذا فإن أدلته في كتبهم لا تكاد تحصى. ذكر يعني كما سبق قلت أن يكفي من البحر الملح إيه؟ قطرة، هي واحدة بس ذو طعمه، مش محتاج أشرب كوباية ولا حاجة، قطرة محل الملح بقى حمال. نعم. ومن ذلك ما ذكر الكلين في الكافي، حيث عقد بابا كاملا في البداء سماه باب البداء، وأتى فيه بروايات كثيرة توضح بجلاء مقدار تعلق بعقيدة البداء، منها عن زرارة بن عن هذا عن أحدهما عليهما السلام، دور انت رأي أحد منهم، قال: ما عبد الله بشيء مثل البداء. والحقيقة كلام المصنف، ما عبد الله بشيء مثل التوحيد له جل وعلا والانقياد التام. وأما البداء فهو عقيدة يهودية يأتي بيانها بعد، من قال بها فقد وصف ربه بالنصف والجهل والتخبط في الاعتقاد، يبقى معتقدها يكون مين؟ معتقدها حكمه إيش؟ خلاص. وفي رواية ابن عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عظم الله بث البداء. طبعا من ابن عمر من هشام دي خلاص، لكن طبعا ابي عبد الله ده في الاثناشر سبق صفحه 350. وعن ابي عبد الله انه قال: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الاجر ما فطروا عن الكلام فيه. شوف الترغيب كل هذه يرغبون في ايه؟ في هذا القول، وانشار في نص هذه العقيده الباطله. وعن مرجان بن حكيم، كل هؤلاء مرجالي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس، بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة. هنا المصنف استظهر استدراك له وجهته، قال يعني السجود والعبودية والطاعة بمعنى، وهذه لا يظهر أنها خمس، فالسجود والعبودية والطاعة كلمات تغني كل واحد من عن الأخرى، يعني إذا كلام مش منسوق كويس يعني. ما احنا بقى الكذب من رجلينا. ما عمر ما تكون مثل هذا. وعن الريان بن الصلب قال سمعت الرضا. من بقى الرضا ثاني اللي هو علي بن موسى رقم 8 تمام، يقول ما بعث الله نبيا الا بتحريم الخمر. شوف الكلام، ما بعث الله نبيا الا بتحريم الخمر وان يقر لله بالبداء. قال المصنف وهذا غير متيقن، فان شرع الانبياء تختلف الفروع، ولم تتفق دعوه الانبياء على التاكيد الا في الدعوه الى توحيد الله جل وعلا وعبادته. نعم. ومن تمجيدهم لمن يقول بالبداء ما رواه الكلين عن جعفر هو الصادق انه قال يحشر عبد المطلب يوم القيامه امه واحده عليه سيم الانبياء وهيبه الملوك. ليه بقى عبد المطلب؟ اقرا اللي جاي. وعن ابي عبد الله قال ان عبد المطلب اول من قال بالبداء. هو كان جاب الاسلام نفسه، يعني هذا يدل على الكذب، خلي بالك من اللي جاي. ان عبد المطلب اول من قال بالبداء ويبعث يوم القيامه امه واحده عليه بهاء الملوك وسيم الانبياء. قال المصنف والمعروف حسب ما يذكر علماء الفرق ان اول من قال بالبداء في الاسلام واظهره هو المختار بن ابي عبيد، طبعا سبق في الخوارج تمام. وان عبد المطلب لم يدخل في الاسلام. المصنف يذكر بعض الشيء في اول من قال بالبداء هذا عن اليهود وبعدين المختار، وتدرج الكلام وراجع فيه عن المختار وغيره. قال ويبدو القول بالبداء واضحا فيما نقل الكلين عن ابي حمزة الصومالي قال سمعت ابا جعفر يقول يا ثابت ان الله وقت هذا الامر، اي خروج المهدي في 70، فلما قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على اهل الارض فاخره الى 40 و100. فحدثناكم فادعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. تدل بالايه؟ بالآية. قال ابو حمزه تحدثت بذلك ابا عبد الله فقال قد كان ذلك. ومفهوم هذا النص، قال المصنف مفهوم هذا النص ان الله تعالى حينما وقت خروج المهدي في 40 ما كان يعلم عن مصير الحسين، فلما قتل الحسين غضب الله تعالى على الناس فاخر خروج المهدي جزاء لقتله وانتقاما من الناس. قال المصنف ومعلوم ان نسبة الجهل الى الله تعالى كفر وردة كما تقدم، فان الله تعالى قد كتب على الحسين كل ما هو لاقيه قبل ان يخلق الله جل وعلا السماوات والارض. فاشتداد غضب الله تعالى حين قتل الحسين وبتلك الصورة المفاجئة يدل على انه لم يكن يعلم ذلك، والا لاشتد الغضب قبل قتله ولأخر ظهور المهدي قبل توقيته في 70. ورعد عن ذكر الطوسي جملة من أخبار البداء أيضا قال فالوجه بهذه الأخبار أن نقول إن صح، كذلك من هذا إن صح إنه لا يمتنع أن يكون الله تبارك وتعالى قد وقت هذا الأمر في الأوقات الذي ذكرت، فلما تجدد ما تجدد تغيرت المصلحة واقتضت خيره الى وقت اخر، وكذلك فيما بعد ويكون الوقت الاول فكل وقت لا يجوز ان يؤخر مشروطا بألا يتجدد ما تقتضي المصلحه التاخير الا الى ان يجيء الوقت الذي لا يغيره شيء فيكون محتوما. طبعا هذا مصنف يقول وهذا هو اثبات الجهل بعينه لتوقف الامور على ظهور المستجدات والمصلحه بها. اذا القول بدا من عقيده واعتقادها كفر بواح. قال المصنف في خاتمة هذا وأول من قال بالبداء على الله يبدو أن أول من ادعى البداء على الله تبارك هم اليهود. قالوا إن الله تعالى خلق الخلق ولم يكن يعلم هل يكون فيهم خير أو شر وهل تكون أفعالهم حسنة أم قبيحة. فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح السادس من التوراة منصه ورأى الرب أن شر الإنسان إلى آخر بقى إيه كلام نقله من عن اليهودية. قال وهذا النص وأمثاله يفيد صراحة أن الله قد بدت له أمور لم يكن يعلمها فحزن حزنا شديدا حين رأى معاصي البشر. فالبداء عقيدة يهودية مدونة في كتبه المحرفة، ونفس هذه الأفكار مدونة عند الشيعة. هذا الكلام يعتبر من الوثائق التي تؤكد على ثبوت العلاقة بين ابن سبأ مؤسس الروافض وبين نعم نعم الروافض. فالخليلي كما رأينا فيما سبق يروي عن الأئمة فضائل كثيرة لاعتقاد هذا الكفر، حتى وإن ذكر بعض الروايات التي تفيد عدم حصول جهل الله بالأمور قبل ظهورها، لكنها لم تكن صريحة مثل النصوص الأخرى التي سبق ذكرها عنهم. لكن طبعا يكون هذه الجملة اللي ذكر المصنف هنا وإن ذكر بعض الروايات التي تفيد عدم حصول جهل الله بالأمور، يقول لك طب ما ماشي كويس اهو تمام، يعني جاب من دي وجاب من ايه من دي. لكن طبعا انت بتتكلم مع من؟ مع الروافض، والروافض اكذب البشر وتدون بدين الايه التقيه تمام. يعني هذا اعتقاد واضح، كون يجيب لك روايه او اثنين ويبدا بعد كده يجي لك على الجد ده يقول لك طب ما عندنا ليه ما خدتش جيب وسبت دي وليه ما خدتش جيب وسبت دي، صحيح. لكن طبعا هذه من اكاذيب الروافض، ولماذا لم تحمل هذا على انها من جمله التقيه عند القوم؟ لا لتشكيك او لا للتشكك فيما ذكر عن المعتقد الباطل هذا. ويذكر كثير من العلماء ان اشد من تزعم ان اشد من تدعم القول بالبدائل في الاسلام هو المختار بن ابي عبيد الثقفي تغطيه لكذبه. قال البغدادي مبينا سبب ادعاء المختار القول بالبدائل على الله، وذكر كلاما هنا في صفحة 49 نقرأه، يعني تقرأه بقى سريعا. هذا الكلام سبق في حواه عند في الخوارج، ها؟ لكن نحل الشاهد في الصفحة رقم 150، قال إن الله تعالى قد وعدني بذلك، يعني هو وعد إن هو هيهزم الخط ثم هزم هو وجنده. فقالوا له أنت يعني وعدتنا إحنا ننتصر، ليش ما انتصرنا؟ فقال بقى هذا، قال إن الله تعالى قد وعدني بذلك، لكنه بدا له خلاف كده، ايش سوينا؟ شو بقى الكلام؟ واستدل على ذلك بقوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا كان سبب قول الكيسانية بالبداء، سبق طبعا هذا الكلام عنه. ويقول الجلساني في تقريره لهذه القضية أيضا، وإنما ضار المختار إلى اختيار القول بالبداء لأنه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال، إما بوحي يوحى إليه وإما برسالة من قبل الإمام، فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء وحدوث حادثة فإن وافق كونه قوله جعله دليلا على صدق دعواه، وإن لم يوافق قال قد بدا لربكم وكان ليفرق بين النسخ والإيه والبدا. قال إذا جاز النسخ في الأحكام جاز البدا في الأخبار، تمام. ومعلوم عند كافة العلماء أن النسخ ليس معناه البداء على الله، وإنما النسخ رحمة من الله وتدرج في الأحكام. ولي إخواني تقولنا فائدة مهمة جدا تبين أن الجهل واستحواذ الشيطان على الإنسان سبب ضرر الإنسان. الجهل واستحواذ الشيطان على الإنسان سبب إيه؟ سبب ضلال الإنسان. جاهل، والجهل طبعا مع الجهل استحواذ الشيطان أنساه كل شيء، لا بد من ضلال، تمام. قال ولكن الشيعة أيضا هم على هذا الرأي وعدم التفريق بين النسخ والبداء، تمام. طبعا الشيعة بيقولون ببطلان كلمة نسخ أصلا، إيه حيث ما نسخ، لا ده هي بقى دي نرجع بقى البداء على الله، يقولون بالبداء لا يقولون بنسخ، الله رجع في كلامه لكن ما اسموش نفسه، وتفسرها بايه؟ حكم، وبيه حكم غير الحكم، خلي بالك من العقل، حكم وبعدين غير الحكم، ده دي ايه؟ رجع في كلام، تمام؟ اي نعم. وكذا يقول الطوسي، وعلى هذا يتأول ايضا مروية من اخبارنا المتضمنة البداء، ويبين ان معناها النسخ على ما يريد جميع اهل العدل فيما يجوز فيه النسخ او تغير شروطها ان كان طريقها الخبر عن الكائنات. طبعا من هم اهل العدل؟ عندهم هاي نعم، أن يكون قيما، لا قيم يعني من الايه من الأئمة. يأتي فيها كلاما هنا معايا دي حاجات حالة. وعلى هذا وعلى كل حال المصنف على كل حال فانه من ما من مسلم سليم الفطره لم تدنس فطرته بشبهات المبطلين واقاويل الضالين الا هو يعتقد ان الله تعالى لا يلحق نقص في علمه المحيط بكل شيء، وان ادعاء البدايع على الله تبارك وتعالى معناه نسبه الجهل الى الله تعالى، وهذا كفر صريح. ولقد اصبح الشيعه باعتقاد إن هذا كما يقول العلماء عارا على بني ادم وضحكه يسخر منهم كل عاقل بسبب ما اعتقدوه من مثل هذه الضلالات. اذا كان هذا فكيف يكون دينا يتعبد به اصلا؟ ها؟ كيف يكون دينا يتعبد به؟ وكيف ينسب الى الاسلام؟ نهيك عن مزاعم دعاة الضلال دعاة التقريب. وبالرجوع الى القران الكريم والسنه النبويه الى اقوال اهل العلم والى فطره كل شخص نجد ان كل ذلك يدخل ما ذهب اليه علماء الشيعه ويبطل يضحض ما ذهب اليه علماء الشيعه ويبطل القول بالبداء، وان الذين يطلقون ذلك على الله عز وجل ما عرفوه ما قدروا حق قدره. ففي القران الكريم ايات تكذب كل دعم يقول بالبداء على الله جل وعلا من ذلك: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وفي قوله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. وفي قوله تعالى: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. وفي السنه احاديث كثيره تدل على ما دلت عليه تلك الاحاديث، ومعلوم ان هذه الفكره لم ترد على اذهان السلف الاوائل، بل انهم كانوا يعتبرونها من وساوس الشيطان ويستعيذون بالله منها. ولذا قلت بعد هذه الفتره قلت لما ما سبق انه الجهل واستحواذ الشيطان على الانسان سبب ضلاله. نعم. فان الله قد احاط بكل شيء علما، هذا من معتقدات السلف اللي تردوا على معتقد النبي الحقيقي الذي نعرفه، اما نبي الروافض واله الروافض هذا لا نعرفه. نعم. والله لم يثبتها لنفسه، والانبياء لم يقروا بها كما زعم الشيعه الروافض، وانما اقر بها اليهود، ورواج عبد الله بن سبا في الاسلام عليه لعنه الله، وجددها المختار كذلك الكذاب، وتلقف عنهم الحاقدون على الاسلام الذين يطمعون في التلاعب بمفاهيم المسلمين وتشويه معتقداتهم، وليكون ذلك ايضا غطاء لما يريدونه من مخططات لهدم الاسلام. قال: ومما لا يتطرق اليه الشك ان الشيعه وهم يستحلون الكذب على الله تعالى وعلى الناس انهم هم الذين اخترعوا تلك النصوص ونسبوها الى بعض العلماء الادلاء من اهل البيت. بعض العلماء، لان طبعا فيهم المترجم لهم في كتبنا، هم من اهل البيت وعلى العين والراس، تمام، وهم عندنا مكرمون، اما عند القوم ليسوا مكرمين كما هو واضح. انهم هم الذين اخترعوا تلك النصوص ونسبوها الى بعض العلماء الادلاء من اهل البيت لتكتسب بذلك وجها عند عوام المسلمين فيتقبلوها ليتم لاولئك ما ارادوه من نيات سيئه بيتوها للاسلام والمسلمين. وبهذا انهى المصنف كلامه، ويتكلم بقى عن الشيعه في العصر الحاضر، وبعدين في اخر قال الحكم على الشيعه، ونرجئ هذا ان شاء الله تعالى للمجلس القادم. هنا سريعا ذكرت حسب وعدي لاخواني اتيكم بزيادات مذكوره المصنف هنا، اضافات ضروريه لابد من ذكرها لاتيكم ان شاء الله بها في المجلس القادم بعد ما انتهينا من تعليقي على فرقه الشيعه من كتاب هذا الكتاب فرق تنتمي فرق معاصر تنتمي الى الاسلام. من اشياء تتعلق بالقران والسنه وتفسير بعض الاشياء التي لم يذكرها هنا على حسب الجزء اللي عندي من تفسير القمي، كنت صورته من جامعه الامام بالرياض، الفقه، الاجماع، توحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات. هنا بقى تسمع شيئا فيما يتعلق بالقران سريعا لنختم به هذا المجلس. اعتقادهم انا اتيك ان شاء الله في المجلس القادم. اعتقادهم في حجية القرآن لم يذكرها المصنف، وطبعا هذه زيادة، وذلك من وجوه: اعتقادهم أن القرآن ليس حجة إلا بقيمه، ليس حجة لا يعتنون حجية القرآن أبدا إلا بفهم قيمه. مين القيم؟ واحد من الاثناشر. ده معتقد، ده معتقد. ركز من هذا الكلام، الكلام اللي جاي هذا لا كلام يعتبر خلاصة كل ما درسناه. القيم واحد من الاثناشر، تمام؟ اعتقاد من ليس حجة إلا بقيم. قال الكليم في الأصول إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، إلى أن قالوا أن عليا كان قيم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله. وطبعا أملاها بقى اللي بعده بقى لحد ال 12 راجل اللي هو فقيه ومعرفوش ضاع فيه، تمام؟ يبقى كده رسخوا الاعتقاد في مين؟ في ال 12، على في ال 12 من؟ علي. والقيم هو الواحد من الأئمة الاثنى عشر، وهذا يعني أن عليا انفرد بما ذكر، وانتقل علمه إلى الأئمة الاثنى عشر حتى انتهى إلى الثاني عشر وهو غائب مفقود. صاحبنا بقى رقم 12 راح فين؟ هو ما يعرفوش حتى الآن وبينتظر رجعته. وهذا يعني أن الاحتجاج به أي بالقرآن متوقف على الإمام المفقود. ماشي؟ اثنين، اعتقادهم بأن الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن لا يشك في أحد، وعليه فمن طلب علم القرآن من غيرهم فقد ضل. ده دين آخر ولا؟ نعم. ذكر الكليمي في أصوله عن أبي عبد الله قال إن الناس يكفيهم القرآن لو وجدوا له مفسرا، لو وجدوا له. مين بقى؟ طب نجيبه منين؟ ده جاي عندنا بس تعالى معانا ونتفاكر اعتقادنا هيجي بعدين ان شاء الله. هو هرب وبندور عليه مستخبي فين ما نعرفه، لكن هو جاي، هو الوحيد اللي معاه تفسير الايه؟ القرآن اللي خده عن اللي قبل عن اللي قبل عن اللي قبل الى سيدنا علي، تمام؟ وان الرسول صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب علم او اختص النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بمعرفة القرآن، والنبي اعطاه لعلي. على كل حال قد تفه ابن تيمية هذا وكذبه. طبعا هذا من هذه السنة من كتاب حاتم من كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، ايضا هذه من يعني من الاشياء التي تقرأ مرة ثانية ويكون عند الطالب، هذا مهم. وما ينقل قال وما ينقل من التفكير عن جعفر الصادق ايضا كذبه وبيعه. طبعا مبني طبعا التفسير والمثل الاشياء اللي قالوها كله عن مين؟ عبد الله. طبعا كل هذا ضرب ابن تيمية ضربا شديدا. ثالثا، اعتقادهم بان قول الامام ينسخ القران، ده لسه جه حاجات اكبر. اعتقادهم ان قول الامام ينسخ ده يعني يا ترى السنه تنسخ القران ولا لا؟ سنه الرسول، كلام الرسول، ها؟ ده الامام ينسخ القران ويقيد مطلقا ويخصص عاما ويبين مجملا. ده ايه بقى؟ لا انا اقول هذا حتى يعني تجزم معي انه ده دين اخر، ان ده ايه؟ الامام ينسخ القران، يبين مجملا، يقيد مطلقا، يخصص عاما، الى اخره. طبعا ده ايه؟ اكيد دين اخر. وقد عقد لهذا الكلين في كفيه بابا سماه باب التفويض الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى الائمه عليهم السلام في امر الدين، تمام؟ طبعا انا قلت كفى ان ابا جعفر النحاس اللي هو احمد بن محمد بن اسماعيل النحاس صاحب النسخ والمنسوخ متوفى سنه 338 هجريه، كتابه مطبوع في 3 مجلدات رساله، صاحب كتاب النسخ، عد ذلك، ذكر مثل هذا وعد ذلك من عظيم الكفر. شوف بقى يعني ايه؟ كل فقره من فقرات اللي مضى كفر كفر كفر. ماذا لو اجتمعت كل هذه؟ يبقى ايه طيب ده الان؟ انا مستني ايه بعد انا؟ صحيح؟ دعاة التخريب هل هم مسلمون ام لا؟ ما ادري. هل هم شيعه على الله نحن لا نعلم ام ماذا؟ ما ادري برضه. ما ندري. ام انهم جهلاء لا يدرون؟ برضو ما نهاهم يسألون. قال ابن النحاس هل عد هذا ابن النحاس وفرح بالكفر معتقد هذا بل من اعظم درجات الكفر، واخذ يستقصد ببيان اخوانه. ثانيا اعتقادهم في تأويل القرآن، وذلك من وجهين: اعتقادهم بأن للقرآن معاني باطنة وظاهرة. الظاهر ذلك انت والباطن عندنا احنا. ده القرآن لو خرجنا من القرآن هو قرآن يعني، لكن طبعا سبب ذكر آيات من عند من قرآنه. وهذه ليست إلا لأئمتهم، هم اللي يعرفوا الظاهر من الباطن. الظاهر ده شيء والباطن ده عندنا نحن. مين اللي يعرفهم؟ الأئمة الاثناشر. تمام؟ قال ابن تيمية: من ادعى علما باطنا أو علما بباطن وذلك يخالف العلم الظاهر كان مخطئا، إما ملحدا زنديقا لابن تيمية في الفتاوى، وإما جاهلا ضالا. إن اعتقد فاستحل هذا صار زنديقا ملحدا. إن كان واحد جاهل بقى تجينا قلنا له أنت جبت كام ده منين؟ قال أنا بقول كده، بقول له غلط أنا كده غلطان، بقول لك ده راجل ضل كده مع نفسه كده. لكن لما يعتقد هذا شيء يعني يتعجن في دمه، صرح ابن تيمية إنه إيه؟ ملحد زنديق. تمام؟ وأما الباطن المخالف للظاهر مثل ما يدعيه الباطنية، وأخذ يستدرك بكلام، قالوا هؤلاء الباطنية قد يفسرون وكل شيء اعتينوه في إمام مبين أنه عليه. فقاتل إمة الكفر قالوا طلحة والزبير، والشر من في القرآن قال بنو أمية. ذكر طبعا كلام ابن تيمية رحمه الله صدر من قرآن الفتاوى 13236 ما تيجي بها. أخيرا قال: والباطنية أقذف الروافض. وهذا الذي ذكره ابن تيمية هو نفسه عند ابن عكيرة في روايات عدة، كان في اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية، يعني دي مذكورة فين؟ في القرآن. يبقى أكيد بقى في القرآن اللي عندهم، ده مش عندنا. تمام؟ ده هاشم البحراني في كتاب هذا وتفسير الكمي، هذه بالطبقة ذكرتها لك. الثاني: اعتقادهم بأن جل القرآن نزل فيما في أعدائهم، فالإمة الاثناشر وأعداء الإمة الاثناشر. كذب شيخهم البحراني فقال إن عليا وحده ذكر في القرآن 1154 مرة، وصنف به الكتاب المذكور آنفا اللي هو اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيتي القرآنية. وهذا يعني تكذيب قرآن المسلمين، ما دام إنه مش موجود في ذكر علي بدأ كما نقول. ركز بقى، ده عندنا بقى في القرآن اللي عندنا، هو فين لما يجي صاحبنا المستخبي؟ تمام؟ وهذا يعني تكذيب قرآن المسلمين من طريق زعيم هذا وبزعمهم وتحريفهم، ومن طريق إثبات ما عندهم من القرآن المدعوم، ومن جانب آخر يعني إقرار الظاهر والباطن كما سبق. وتعجب من التضارب لما تقرأ في أصول الكافي جزء 2627 إن القرآن نزل 4/4، ربع حلال وربع حرام وربع سنن وأحكام وربع خبر كان من قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم. فين بقى ذكر علي؟ طيب علي نحطه فين بقى؟ هين مكان بقى؟ ها؟ طيب شو بقى؟ ركز بقى، انا فتحت لك ابواب سريعه بالصفحات. ويتاكد لك الزندقه، وتتاكد لك الزندقه عند استعراضك لكتاب رحال الانوار للمجلس. ذكرت عده صفحات، جزء 23 صفحات عده، جزء 24 ايضا عنده صفحات عده، من اكابرهم المقدسين عنده. باب انهم اي لما ال 12 ايات الله وبيناته وكتابه، فيها عنده 20 رواية. باب أنهم السبع المثاني، في 10 روايات. باب أنهم الصفون والمسبحون وأصحاب المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن وأنهم الصبر بالكرام البرر، في 11 رواية. باب أنهم كلمات الله، في 25 رواية. باب أنهم حرمات الله، في 6 روايات. باب أنهم الذكر وأهل الذكر، في 35 رواية. باب أنهم أنوار الله، في 42 رواية. باب أنهم خير الأم وخير وإمة أخرجت للناس، في 24 رواية. باب أنهم المسلمون، وفيه المسلمون المسلم المظلومون، باب أنهم مظلومون وفيه 37 رواية. باب أنهم مستضعفون. شو بقى الكلام ده بقى بعد كل ده؟ بقى فين الاستضعاف وفين الايه؟ يعني بعد كل ده خليته ملك وخليته مش عارف ايه، بعد يقول لك ده مظلوم ومستضعف؟ ما تجيش. شو بقى الكلام؟ في 13 رواية. باب أنهم جنب الله، جنب الله ورأسه ويد الله وأمثالها، في 26 رواية. باب أنهم الماء المعين والبئر المعطلة والقصد المشيد، في 21 رواية، باب أنهم حزب الله وبقيته وكعبته وقبلته في 7 روايات، ويأتي مزيد. أرأيتم هذا الدين المخترع دين مسيلمة؟ مسيلمة كان الرجل قال أنا نبي بس، ما قالش غير كده. ألا غضب الله على دعاة التكفير؟